الحادية عشرة ضحا في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران ستواصل المفاوضات بمنطق قوي وأنها قدمت حلولا للأطراف الأخرى. مجلس النواب العراقي يعيد انتخاب الحلبوسي رئيسا له بعد عملية اقتراع جرت تحت قبة البرلمان. تحالف العدوان السعودي ينشر مشاهد مفبركة لموقع لتجميع الصواريخ في الحديدة اجتزأها من فيلم أمريكي. تفاصيل النشرة. أعلن وزير الخارجية الإيراني أن طهران ستواصل المفاوضات بمنطق قوي، مؤكدا أنها قدمت حلولا للأطراف الأخرى. وأضاف حسين أمير عبداللهيان في حوار متلفز أن طهران عازمة على أن تصل المفاوضات إلى النتيجة المطلوبة من خلال سلوك عملية مبنية على المصالح الوطنية، وتابع: لقد اقتربنا من التوصل إلى اتفاق جيد وآمل أن يتم الاتفاق بأسرع وقت، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية لا تريد مفاوضات استنزافية ومطولة. وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى الدور الفرنسي في مفاوضات فيينا، حيث أوضح أن فرنسا كانت تلعب دور الشرطي السيء بينما باتت تتصرف بطريقة معقولة مؤخرا. انتخب أعضاء مجلس النواب العراقي الجديد مساء أمس محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس في دورته الخامسة في جلسة تخللتها مشادات وفوضى، وحصل الحلبوسي على 200 صوت مقابل 14 لمنافسه محمود المشهداني مع إبطال 14 صوتا. كما انتخب النواب القيادية في التيار الصدري حاكم الزاملي والنائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبدالله نائبين لرئيس البرلمان. وفي أول تصريح له بعد إعادة انتخابه رئيسا للمجلس قال الحلبوسي إنه خلال الأسبوعين القادمين سيتم فتح باب الترشح لمنصب رئيس البلاد على أن تنتهي هذه المدة بانتخاب الرئيس الجديد، مضيفا أن البت في مسألة الكتلة البرلمانية الأكبر سيتم في وقت لاحق. للمزيد من التفاصيل حول انتخاب الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي للدورة الثانية نستمع إلى التقرير التالي.
الفوضى والمشادات بين النواب وكثرة الانسحابات سمات ميزت الجلسة الأولى للبرلمان العراقي في دورته الخامسة، جلسة انتهت بتجديد انتخاب محمد الحلبوسي لمنصب رئاسة المجلس مرة ثانية استحقاقا للمكون السني واختيار نائبين له من المكونين الشيعي والكردي في توزيع حافظ على التوازنات السابقة، الأمر الذي أثار اعتراض بعض القوى فانسحبت من الجلسة كالإطار التنسيقي، بينما بقيت أخرى على مضض.
بما أن القوى كانت متقاربة ومتقابلة فكنا نفضل أن تسير هذه العملية بسلاسة أكبر وأن يتحقق قدر أوسع من الاتفاق، ولكن عندما أدركنا أن هناك توقيتات دستورية يجب أن تحترم أيضا وأن الحد الأدنى ربما لم يكن متيسرا كما كان ينبغي، وبالتالي نحن فضلنا أن لا نقاطع الجلسة باعتبار أن النصاب متحقق وأن التصويتات التي تجري نحن يجب علينا أن نمارس حقنا في تلك الاختيارات التي تطرح على مجلس النواب.
الإطار التنسيقي قدم أوراق اعتماده بصفته الكتلة الكبرى مع من سينضم إليهم من القوى السياسية والمستقلين. في المقابل أصرت الكتلة الصدرية على أنها الكتلة الأكبر داخل البرلمان ومن حقها تسمية رئيس الوزراء المقبل، الأمر الذي ينبئ بفتح الباب أمام خلاف سياسي وقانوني قد يحتاج إلى تدخل جديد من قبل المحكمة الاتحادية. وأصدرت قوى الإطار التنسيقي بيانا رفضت فيه الاعتراف بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه لأنها تمت بعدم وجود رئيس السن، وكان محمود المشهداني قد ترأس الجلسة الأولى بصفته أكبر الأعضاء سنا قبل أن يتم الاحتكاك معه من قبل بعض النواب، ما تسبب بإصابته بوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى. مع اختيار هيئة رئاسة البرلمان قطع مجلس النواب الشوط الأول في طريق تسمية الرئاسات الثلاث وفتح باب الترشح لرئيس الجمهورية الذي بدوره سيحدد شخصية رئيس الوزراء المقبل.
إلى الملف اليمني، حيث أوضحت مشاهد نشرها تحالف العدوان السعودي في ميناء الحديدة أن الأخير اجتزأ تلك المشاهد من فيلم وثائقي أمريكي عرض عام 2010 عن غزو العراق. وفي التفاصيل فإن التحالف السعودي كان قد نشر فيديو قال فيه إنها مشاهد لموقع تجميع وتركيب الصواريخ البالستية في ميناء الحديدة، ليتبين أن هذه المشاهد مقتطعة من فيلم أمريكي. وكانت وزارة الخارجية اليمنية قد نفت صحة ما عرضه ناطق باسم التحالف السعودي بشأن ميناءي الحديدة ورأس عيسى، ووصفته بأنه إفلاس وفبركة إعلامية هابطة وأنه اعتمد على أرض ركيك. أصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية أن شابا أصيب في صدره برصاص الاحتلال الحي أثناء وجوده قرب جسر القرية، وكان شبان فلسطينيون قد رشقوا حافلة للمستوطنين على طريق جوش عتسيون الاستيطاني بعدد من الزجاجات الحارقة. إلى ذلك اندلعت مواجهة بين شبان وقوات الاحتلال عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس نصرة للأسير المريض في سجون الاحتلال ناصر أبو حميد. أعلنت لجنة أطباء السودان مقتل متظاهر يوم أمس جراء إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين قرب القصر الرئاسي بالخرطوم مطالبين بإسقاط حكم العسكر. وقالت اللجنة إن الشاب قتل إثر إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في العنق خلال مشاركته في تظاهرات حاشدة بالعاصمة السودانية وضواحيها، مشيرة إلى ارتفاع ضحايا الاحتجاجات إلى 62 قتيلا حتى الآن. أعلنت لجنة الأمن القومي في كازاخستان الكشف عن خليتين متطرفتين في مدينة ألماتا شارك أعضاؤهما في الاحتجاجات وأعمال الشغب الأخيرة في البلاد. وكانت وزارة الداخلية الكازاخية قد أعلنت أمس اعتقال أكثر من 5000 شخص خلال الاحتجاجات الأخيرة، مضيفة أنه تم اعتقال نحو 300 شخص أثناء محاولتهم دخول البلاد وبحوزتهم أسلحة ومبالغ كبيرة من المال. إلى العناوين مجددا. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران ستواصل المفاوضات بمنطق قوي وأنها قدمت حلولا للأطراف الأخرى. مجلس النواب العراقي يعيد انتخاب الحلبوسي رئيسا له بعد عملية اقتراع جرت تحت قبة البرلمان. تحالف العدوان السعودي ينشر مشاهد مفبركة لموقع لتجميع الصواريخ في الحديدة اجتزأها من فيلم أمريكي. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: جلسة البرلمان الأولى والتحالفات السياسية. مع مستمعينا الكرام، يقترب القطار الانتخابي في العراق من محطته الأولى وهي جلسته في البرلمان العراقي، ونبحث عن صورة التحالفات الحالية. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. تتسابق الكتل السياسية العراقية للوصول إلى قمة تحالفاتها للفوز بأكثر عدد من النواب لتسجيل الكتلة الأكبر في أول جلسة للبرلمان العراقي، حيث يرتبط الحصول على الاستحقاقات الانتخابية بالفوز بأكثرية الأصوات. ورغم تضارب التصريحات بشأن التحالفات التي انتهت إليها الكتل، ولكن الأعين لا زالت مركزة على كتلتي الإطار التنسيقي والتيار الصدري باعتبارهما الكتلتين الأكبر في المكون المتوقع قيادته والمرحلة المقبلة من خلال التحالفات التي من الممكن تشكيلها من قبل الكتلتين. وكشفت الكتلة الصدرية عن تفاصيل الاجتماع مع الوفد الكردي المشترك، مشيرة إلى أن المواقف موحدة فيما يخص جلسة البرلمان الأولى وتشكيل الحكومة. ولكن رئيس الوفد الكردي الموحد هوشيار زيباري لم يتحدث عن اتفاق أو تفاهم ولا حتى تقارب، بل أكد أن اللقاء تضمن صراحة كاملة في المواقف في إشارة لا توحي بتفاهمات. كما أن تفاهمات الإطار التنسيقي مع كتلة العزم تعرضت هي الأخرى لخسارة عدد من النواب الذين خرجوا من كتلة العزم بعد ضغوط خارجية تريد إعادة تعيين الحلبوسي لرئاسة البرلمان الجديد. وقدم تحالف عزم مرشحه الدكتور محمود المشهداني مرشحا للبرلمان الجديد في منافسة واضحة للحلبوسي، مدعومة من الإطار التنسيقي الذي يرفع شعار تغيير الرئاسات الثلاث، فيما لم يتضح الاتفاق الكردي على رئيس الجمهورية رغم وصول الوفد الكردي الموحد للتفاهم مع القوى الأخرى وإعلانها أن التحالفات سيتفق على رئيس الجمهورية ورئيس الإقليم، ولا يستبعد دخول محافظ كركوك كجزء من التفاهمات بين الحزبين الرئيسين. وفيما تشكل رئاسة الوزراء العقدة الأصعب في التوافقات السياسية بعد طرح التيار الصدري لموضوع الأغلبية الوطنية ورفض الإطار التنسيقي لذلك، لأنه يضيع حق الأكثرية الواقعية ويحولها لأقلية تابعة. وتوقع المرشح الفائز عن ائتلاف دولة القانون محمد الصهيود أن الكتلة البرلمانية الأكبر ستحسم في الساعات الأخيرة قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب. وقال الصهيود أن الإطار التنسيقي يسعى جاهدا للاتفاق مع التيار الصدري لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر، والطيف السياسي اعتاد على حل الأزمات السياسية. ولفت الصهيود إلى أن الإطار يجد المصلحة العامة لتكوين بائتلافه مع التيار الصدري ليشكلون الكتلة الأكبر، واصفا هذه الخطوة إذا تحققت بأنها ستحفظ استحقاقات العراق وشعبه. التنافس السياسي ومحاولة الفوز بأكثر المواقع وكذلك الامتيازات من أولويات العمل السياسي، ولكن حين يكون البلد مهددا فلا بد للمصالح العليا أن تتقدم على مصالح الأحزاب وكذلك الكتل السياسية. حياكم الله مستمعينا الأحبة وأينما كنتم، نحييكم في هذا البرنامج عراق الرافدين مستمعينا الأكارم، حيث نتحدث عن جلسة البرلمان الأولى والتحالفات السياسية في العراق. وينضم إلينا في هذه اللحظات الزميل محمد سعيد من بغداد مراسل إذاعة طهران. أرحب بك الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وهذا البرنامج الطيب.
الله يبارك فيكم وشكرا لهذا الانضمام. حدثنا عن آخر الأخبار والتصريحات المختلفة حول الجلسة الأولى للبرلمان العراقي والتنبؤات في هذا الإطار، حيث نرى تضارب في التصريحات بشأن التحالفات التي انتهت إليها الكتل، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة لا يوجد خيار معين ومحدد للقوى السياسية العراقية، ولا توجد قدرة في القوى السياسية العراقية على فرض خيارها على الكتل الأخرى. كل الكتل الفائزة تستطيع أن تذهب إلى ما تشاء، ولكنها لا تستطيع أن تفرض على الآخرين ما تريده، ولذلك لا يمكن الوثوق بخبر ينتشر من هذه الكتلة أو تلك عن قدرتها على تشكيل الكتلة الأكبر والذهاب إلى تشكيل الحكومة واختيار الرئاسات لوحدها. فالحقيقة هو أن طريقة الانتخابات العراقية وطريقة فرز النتائج ومقدار الأصوات التي حصلت عليها الكتل لا تسمح بانفراد كتلة معينة للذهاب لوحدها، ولذلك كل ما يقال عن ذهاب كتلة لوحدها وقدرتها على تشكيل حكومة أخبار غير حقيقية ولا تتعدى الحرب النفسية والترويج الإعلامي. الحقيقة أن التحالفات والتوافقات هي الخيار الوحيد أمام الكتل، وهذا ما نشاهده بشكل واضح ودقيق في كل العمليات التي جرت سابقا في المشروع السياسي العراقي. لا توجد قدرة لأحد للذهاب لوحده، يعني حينما فاز السيد المالكي في انتخابات عام 2014 ب 700,000 صوت في بغداد لوحده وحصل على أكثر من 100 مقعد نيابي، لم يستطيع الذهاب وتحقيق خطة وتغوط الأغلبية السياسية التي كان يدعو إليها. كانت هنالك قوى سياسية تريد التوافق وذهبوا جميعا إلى التوافق، ولا أعتقد أن الحد سوف يشهد خيار آخر غير خيار التوافق. سوف تذهب الكتلتان الكبيرتان للقوى الشيعية إلى التوافق فيما بينهما لتشكيل الكتلة الأكبر، وسوف يستجيب الآخرون لخيارات الكتلة الأكبر بالتوافق معها لتشكيل حكومة يشارك بها الجميع، بالرغم من أن هذه القضية تنعكس سلبا على أداء الحكومة، لأن الجميع يتنصل منها والجميع يشارك بها، يأخذون امتيازاتها وينتقدون سلوكها، وبالتالي يبقى المشروع السياسي العراقي ما لم يذهب إلى خيارات شعبية أو نظام رئاسي أو أغلبية سياسية، يبقى هذا التدافع السياسي قائم، هذا المشاركة الجماعية قائمة، حكومة تتشكل من الجميع، وبالتالي لا يمكن أن تتخطى حدود مصالح المكونات. في الملفات الخلافية سوف تكون هنالك تأثير للمكونات، وفي الخلافات السياسية سوف تكون هنالك تأثير للمكونات، وفي معالجة الفساد سوف تكون هنالك تأثير للمكونات، وبالتالي يبقى المشروع السياسي العراقي يتقدم ببطء ويقدم ما يستطيع إنجازه بعرقلة الذين يعترضون. فلا يمكن للدولة العراقية أن تنهض لهم سريع أو تتحرك حركة سريعة أو تقدم خدمات بدرجة كاملة، وإنما بدرجة بطيئة، وهذا هو نتاج الواقع السياسي.
نعم.
المشروع السياسي الذي بني على المحاصصة والأحزاب المكوناتية لا يمكن أن يخرج من هذه الحالة إلا بتغيير المشروع السياسي من أمته، وهذا غير متاح كما أعتقد في المرحلة الحالية وكما أقصد من خلال متابعتي لأوضاع الساحة ولأوضاع القوى السياسية.
نعم.
الآن هناك أخبار عن أن الإطار التنسيقي والتيار الصدري ربما يجتمعان أو ربما يدخلان بكتلة واحدة، وهذا أو يعني أكثر الخيارات واقعية، بالرغم من أنه ليس أحسن الخيارات، ولكنه على الأقل لا يفوت مصالح أكثرية الجمهور الذي تمثله هذه القوى السياسية.
نعم. هل توجد مخاطر عن عدم توصل أو التوصل لاتفاقيات أو اتفاقات يمكن تمريرها؟
بالحقيقة ممكن أن يختلف الأطراف، ولكن السقوف الدستورية سوف تفرض عليهم حلول أكيداً لا تعجبهم، يعني الذين يختلفون لن يجدوا مناخاً من العودة إلى الاتفاق فيما بعد، بعد أن تستحكم السقوف الدستورية، لأن هناك مدة دستورية يجب أن تجري، وإلا يعني يجب أن يعاد يعني مثلاً انتخاب رئيس الجمهورية. انتخاب رئيس الجمهورية في المرحلة الأولى يعطى تشكل الخلافات احد وفاء الاطراف الى اللحظه الحرجه، الى اللحظه الحاصله، الى نهايه الطقس الدستوري لليوم الذي يحدده الدستور بالمواعيد، فيضطرون الى الاتفاق في هذه الايام.
نعم. الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من بغداد كنت معنا، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم، حياكم.
حياكم.
عراق الرافدين برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نعم مستمعينا، أهلا بكم من جديد أينما كنتم، مباشرة إلى رأيكم الطيبة عبر تطبيق الواتساب، وهي كثيرة في هذا البرنامج. نبدأ من عبد الله من السنغال الذي يقول: لقد أعلن تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان الحل السابق الحلبوسي وتحالف عزم بزعامة خميس الخنجر مساء الأربعاء الاندماج وتشكيل تحالف سني يضم 64 نائب، هكذا كتب إلينا المستمع عبد الله، أشكره جزيل الشكر. الأخت حروف الأثير من العراق تقول: أنا متفائلة جدا بالحكومة الجديدة لأنه التيار الصدري والسيد مقتدى ما يخيب أمل العراقيين، ولكن تأجيل الجلسات راح يأثر سلبا على الحكومة المقبلة. شكرا لحروف الأثير من العراق على تواصلها معنا في هذا البرنامج، وإلى سائر الأحبة والمساهمات التي تأتي. شكرا لأبي حيدر من الكويت على إسهامته معنا. الأخ الكريم علي الموسوي من العراق بعث إلينا بهذه الرسالة الذي كتب والمشاركة الذي كتب فيها، يقول: السلام عليكم. الجلسة الأولى ستبرز القائمة قامة التيار الصدري مقتدى الصدر الأولى، معناه ستكلف بتشكيل الحكومة. أما التكتل التنسيقي هذه سنة الحياة للخاسرين الذين لا يفكروا بمصالح الشعب بل مصالحهم ومناصبهم فقط. ليعلم مسؤولي المقاومة وشعب المقاومة أنهم مقاومة هذه كذبة، ودليله لم يبلطوا شارعا ولا مستشفى منذ 18 عام. نصيحة للإعلام الإيراني الملتزم: عليه شط كل أسماء المتملقين من ضيوفه على الأقل في برنامج عراق الرافدين، لأن حالهم حال وعاد السلاطين. وشكرا، شكرا لقراءة الرسالة، وهي بمثابة رسالة حب ودعم من الشعب الإيراني للشعب العراقي. طيب، هذه هي الرسالة قرأناها الأخ علي الموسوي، وفيها آرائك الأخ علي الشخصية، ونشكرك جزيل الشكر. لا يوجد حقيقة في إعلامنا مثل ما ذكرت أسماء للمتملقين من الضيوف في هذا البرنامج، كلهم أصحاب خبرة وأصحاب حقيقة دراسات وتحليلات علمية، يقدمون التحليل الدقيق في هذا البرنامج ولا غير، ولا نهدف لحضور المتملقين في هذا البرنامج دائما وأبدا. ومن الواضح أن هؤلاء الضيوف الأكارم هم من أبناء الشعب العراقي، وحضورهم معنا يعكس مدى وعي ومدى رأي الشارع العراقي فيما يخص بملفاته السياسية على أي حال في أي حالة كانت. شكرا لك على حال أخي الكريم. مصداقية إذاعة طهران تفرض علينا قراءة هذه الآراء واستيعاب هذه الآراء أيضا، بغض النظر عن مواقفنا التي ممكن نأخذ موقف منها أو لا نأخذ من موقف من هذه المساهمات. شكرا لأبي عمار البهبهاني من مدينة قوم المقدسة، السلام عليكم، يقول: ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكادر إذاعة طهران العربية وللضيوف والمستمعين الأكارم. عزيزي الأخ أبو عمار يقول: لا يستقر الوضع السياسي في العراق إلا بالخطوات التالية: واعتصموا أولا، واعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا ثانيا. يقول أبو عمار في رسالته: لابد من الامتثال لقائد واحد يتفق عليه من قبل الجميع، حتى وتجربة فتوى المرجعية السيد السيستاني وتشكيل الحشد الشعبي تقول بنجاح هذه المسألة وهذه الخطة، وبعد ذلك الانتصار على الحكومة الخرافية خير دليل كما لا يخفى. ثالثا، طرد المحتل اليهودي الأمريكي من أرض المقدسات العراقية الحبيب. رابعا، التوجه إلى الله تعالى بكل الأعمال خاصة القضاء على الفساد والمفسدين الذين نراهم لا يخدمون الشعب بمداواة جرحه العميق والوفاء لشهدائه الأبرار الشهيدين الصدرين والحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني ورفاقهم الباقين. ويقول: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. سلامي لكل المؤمنين في العالم. شكرا لهذه الرسالة أبو عمار، ولتواصلك دوما وأبدا مع إذاعة طهران. بارك الله بك أخي ومشكور. كما ننتقل إلى مساهمة الأخ فائق القرناوي الذي يكتب لنا هذه الرسالة من العراق، من البصرة تحديدا، ويقول: بعد 3 أشهر من إجراء الانتخابات في العراق وتحت إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومراقبة دوليين ومحللين ومنظمات مجتمع مدني، جاءت النتائج فرزت وصدقت، وبعد مخاض عصير من طعون اعتراضات لبعض الكتل التي تعتبر نفسها غبنت، لك كلمة الفصل كانت عند المحكمة، قالت كلمتها، قد صادقت على الفائزين من الكتل والمستقلين والأكاديميين وغيرهم، وبعد فوزهم وأخيارهم من إخبارهم من قبل جماهيرهم. نعم، غدا الجميع يترقب الجلسة الأولى التي سيبدأها الرجل الأكبر سنا مفتتحها، وبعدها سوف ينتخب رئيس البرلمان بالأغلبية من التصويت، وكذلك بعدها سينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية، ومنها يكلف رئيس الجمهورية الكتلة الأكبر التي لا زالت غامضة لحد الآن، ولأن المفاجآت موجودة. نعم، الكتلة الأكبر هي التي تقع على عاتقها تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء. نسأل الله أن تتم بخير وتشكل الحكومة حكومة وطنية تخدم الشعب العراقي، وليس كسابق الحكومات التي لا تخدم سوى مصالحها وهمشت الشعب. فائق القرناوي من البصرة من العراق، مشكور أخي الكريم على تواصلك مع إذاعة طهران العربي. أبو محمد مهدي من اليمن يقول: ألف تحية لك أستاذ مصطفى، وبعث إلينا برسالة صوتية نستمع إليه في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج عراق الرافدين. جلسة البرلمان العراقية الأولى قد تكون روتينية وجلسة تعارف بين الأعضاء، والبرلمان أمام اختبار صعب أمام الشعب العراقي، فإذا كانت قرارات ومخرجات هذا المجلس إقرار خروج القوات الأمريكية من العراق فورا، فإن هذا البرلمان يوصف بأنه برلمان وطني بامتياز، وإذا لم يقم بذلك فعلامات الاستفهام حوله يضعه الشعب العراقي الحر المقاوم أمام هذا البرلمان. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا من اليمن، هذه الرسالة التي استمعنا إليها الأخ الكريم أبو محمد مهدي، وشكرا من القلب لك أبو محمد مهدي على هذا التواصل. من الأردن صبحي عبد الحميد أيضا يحدثنا.
تحياكم جميعا. أقول وأؤكد بأن السيد الصدر لا يريد التفاهم مع الكتل السياسية الأخرى، بل يريد التحكم شخصيا بتشكيل الوزارة القادمة الجديدة، بين قوسين مدعوم داخليا وخارجيا. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لصبحي عبد الحميد أيضا من الأردن على هذه الرسالة التي استمعنا إليها. ونتوقف من البصرة أيضا، فاطمة الأخت الكريمة تحدثنا.
التحالفات السياسية في العراق كتحالف مقتدى الصدر مع الإرهابي الداعشي خميس الخنجر عبارة عن تحالف مجموعة من الإرهابيين واللصوص اتفقوا على سرقة وتقاسم خيرات العراق وتدميره، وليس لديهم أي مشروع إنساني إصلاحي وطني.
نعم، وكما استمعنا أيضا هذا رأي الأخت فاطمة من العراق البصرة تحديدا، ونشكرها طبعا لتواصلها مع إذاعة طهران. تختلف الآراء في الشعب العراقي حول الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، وكيف ستنعقد هذه الجلسة، وكيف تكون التحالفات السياسية، وهل يمكن اعتبار التحالفات تخلو من أي برنامج حكومي أو سياسي وإنما استرضاءات شخصية، ليس إلا وحظوظ الكتلة الأكبر بالنسبة لقطبي التنافس بين التيار الصدري والإطار التنسيقي. أيضا مطروحة هذه الأمور على منصة حديثنا ولقائنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، الذي عنوناه بعنوان جلسة البرلمان الأولى والتحالفات السياسية. اسمحوا لي مستمعينا مستمعاتنا، ونحن بصدد حضور ضيفنا في هذه اللحظات معنا عبر الهاتف لكي ينضم إلينا الدكتور علي فضل الله الخبير الاستراتيجي، التحق بنا في هذه اللحظات. دكتور علي، أرحب بكم سيدي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، شكرا لحضوركم معنا سيدي الكريم. دكتور، يقترب القطار الانتخابي من محطته الأولى، ما هي صورة التحالفات الحالية سيدي الكريم؟
حقيقة المشهد السياسي في العراق معقد يعني، وهذا التعقيد جاء نظري بسبب التقاطعات الداخلية والتدخلات الخارجية في العملية السياسية العراقية، وقد يكون وللأسف يعني يشيها المرارة أن يكون أسس الأزمة الآن هو المكون السياسي الشيعي، مع العلم أن للكرد مشاكل وأزمات، للسنة مشاكل وأزمات، لكن الآن الذي يطفو على السطح أن الأزمة مرهونة حقيقة بالتفاهمات ما بين قطبي المعادلة السياسية الإطار والتيار الحزب. لذلك إذا ما استطعنا حقيقة أن نحلحل هذه الأزمة، إذا ما تحلحلت أعتقد أن هناك انفراجة، ولكن الآن المتوقع والظاهر حقيقة على أرض الواقع أنه من الصعب جدا أن نتوقع انفراجه على الأقل في الساعات القريبة.
نعم، هل يمكن اعتبار التحالفات تخلو من أي برنامج حكومي أو سياسي وإنما استرضاءات شخصية ليست إلا؟
قطعا، المشكلة أنه لو فعلا كانت المصالح العليا هي العامل المشترك ما بين عموم القوى السياسية، أو على الأقل الآن اللي تعيش أزمة يعني أو تفتعل الأزمة، لو كان الهم الكبير هو المصلحة الوطنية العليا قطعا لكان هنالك تقارب، لكن عندما تكون المصالح مصالح حزبية أو شخصية قطعا سوف تكون الفوارق بعيدة ومساحة الاقتراب قليلة جدا. لذلك إذا ارتفعنا إلى مستوى المصالح الوطنية أعتقد سوف نشهد حلحلة للأزمة، وهذه الأزمة تلقي بظلالها باعتبار أن العراق لديه الآن تحديات داخلية وخارجية، من المفترض الإسراع إيداع هذه الحكومة، هذه الحكومة التي جرت العراق إلى أزمات اقتصادية وسياسية وحتى أمنية، من المفترض أن نرى حكومة الآن وبرلمان يراقب أداء الحكومة. لذلك على الجميع الآن تقديم المصلحة الوطنية العليا، وإذا ما كان فعلا أكو إيثار من قبل القوى السياسية أعتقد سوف نشهد تقارب، وبالتالي حل لأزمة موضوع الكتلة الأكبر أو على الأقل التوافق ما بين قطبي المعادلة السياسية الشيعية، قوى الإطار والتيار.
هو نسألك عن حظوظ الكتلة الأكبر بالنسبة لقطبي التنافس بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، ما هي هذه الحظوظ دكتور؟
مبدئيا إذا المراقب حقيقة للمشهد السياسي العراقي راقب أن قوى الإطار التنسيقي طيلة الفترة الماضية رغم الحيث اللي وقع عليها جراء التلاعب بالنتائج الانتخابية، حقيقة الإطار التنسيقي الرسالة المهمة التي وصلت للجميع هو الصلابة والصلادة التي كان يمتلكها، في نفس الوقت لديه مرونة للتقارب من كل القوى السياسية، لم يضع خطا أحمر حقيقة على أي قوة، خصوصا إذا كان هنالك فعلا احترام لمطلب الشعب العراقي وهي مطلب محاربة الفساد وإخراج القوات الأمريكية من العراق. الإطار التنسيقي برأيي الآن نجح نجاح كبير جدا، لم يتعرض حقيقة، لم ينهار أمام الحرب النفسية، و ادعاء بعض القوى السياسية على أن هنالك تقارب ما بين القوى من أجل إبعاد الإطار، يبدو أنه من الصعب جدا أن نرى الحكومة أو نرى البرلمان القادم من غير وجود قوى الإطار التنسيقي. لذلك حظوظ برأيي حظوظ الإطار التنسيقي الآن هي الأقرب وهي الأوفر حظا، باعتبار أنه يمتلك مواثيق كبيرة وأواصر تاريخية مع باقي القوى السياسية، وهو مخصقة بالمناسبة بعيدا عن البيت السياسي الشيعي، عموم قوى الإطار التنسيقي تعتبر مصدر ثقة وتمتلك علاقات استراتيجية مع صقور العملية السياسية سواء من الكرد أو السنة، فبالتالي أنا أرى حقيقة الأقرب للكتلة الأكبر هو الإطار التنسيقي، لكن بالمقابل الإطار التنسيقي يحاول احتواء هذه الأزمة وأن لا يغيب دور التيار على أي قوة سياسية، ويفضل حقيقة التوافق ما بينه وبين التيار الصدري.
نعم، طيب هل هناك مخاطر لعدم التوصل لاتفاقات يعني يمكن تمريرها؟ هل سيتم الذهاب لخيار الجلسة المفتوحة لحين تحقيق اتفاق؟
يعني حقيقة يعني بعيدا عن الدستور، وأيضا أتكلم بمرارة أنه الإرادة السياسية طيلة الدورات البرلمانية السابقة كانت أعلى من القاعدة الدستورية، أعلى من القاعدة القانونية، وهذا للأسف سبب إضعاف كبير لثقة الشارع العراقي بالطبقة السياسية. الذهاب للجلسة المفتوحة فيه عواقب حقيقة سيئة. أول هذه العواقب نعطي رسالة للشارع العراقي على عدم الالتزام وعدم تقديم المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية. وبالتالي العراق أيضا منتظر حقيقة تشكيل حكومة وانعقاد برلمان من أجل مغادرة الأزمات اللي يعيشها، سواء الأزمة الأمنية، الأزمة الاقتصادية، وحتى الأزمة السياسية، وتنتظر تحديات على مستوى السياسة الخارجية. لذلك نعم، من المفترض أن نودع الجلسة المفتوحة وأن تنعقد الجلسة وأن نذهب حقيقة إلى تحقيق فعلا الأغلبية الوطنية بوجود الغالبية السياسية الشيعية، قوى الإطار والتيار داخل الحكومة القادمة، وبالتالي تنجمع مع باقي المكونات السياسية الأخرى من أجل تشكيل الحكومة وكذلك انعقاد البرلمان.
نعم. طيب، في سؤالي الأخير أيضا لك دكتور، كيف ترى دور التدخلات الخارجية في مسار التحالفات؟
المؤلم حقيقة، يعني أنا برأيي من خلال مراقبتنا للمشهد السياسي العراقي، ممثلة الأمين العام ما تسمى بجنينة لاسخارت لعبت دورا سلبيا، وأعتقد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض سفارات الاتحاد الأوروبي أيضا عبثت برأيي بموضوع التدخل بالشأن الداخلي العراقي، لذلك حاولت تتدخل قدر الإمكان وتعيق التقارب ما بين الإطار والتيار الصدري. لكن كلنا ثقة حقيقة بقادة الكتل السياسية أن يغلبوا المصالح الوطنية، وأن لا حقيقة ينساقوا وراء الضغوط أو الإرهاب اللي تمارسه بعض السفارات في اتجاه العملية السياسية، ونتمنى أن تقدم حقيقة مصالح البلد على كل المصالح، وأن نودع الأزمات اللي عاش العراق منذ عام 2019، وللأسف كنا نمن من نفس أن نستثمر الانتصار الكبير اللي تحقق على أيدي قوات المسلحة وحجبنا المقدس أن يترجم إلى إنجاز سياسي واقتصادي، لكن للأسف التدخلات الخارجية كانت أقوى من الطبقة السياسية، والسبب برأيي هو دائما الانكفاء نحو المصالح الشخصية والحزبية، والذي يضعف الأواصر السياسية ما بين الكتل السياسية خصوصا الشيعية. لذلك نتمنى في المرحلة القادمة أن نغادر هذه التدخلات وأن نهمش هذه التدخلات، وأن لا ندع حقيقة المجال لأي سفارة للتدخل بالشأن العراقي.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا دكتور علي فضل الله، الكاتب والمحلل السياسي والخبير الاستراتيجي من العراق، كنت معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الكريم.
ممكن لهذه الدعوة.
الله يبارك فيكم، حياكم الله، وألف شكر وتحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا هذا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
وعبر الأثير
نمد جسور العلاقة معك عزيزي المستمع،
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة،
وفي إطار البرامج الثقافية،
وفي إطار البرامج الدينية،
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية،
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. أعزائنا الأفاضل، جاء في مذكرات الإمام الخامنئي دام ظله عن والده السيد جواد الخامنئي رحمة الله عليه أنه كان معروفاً بالفضل والعلم والاجتهاد، وكان أبي النفس ويحب العزلة، وكانت نتيجة تلك العزلة الفقر الشديد. فلنتابع.
لقد شاهدت من الفقر في بيت والدي ما قل أن يشاهد مثله عادة في بيت العلماء. والوالد لم يكن يذكر حالة فقره وفاقته لأحد قط، بل بالعكس كان يحسبه الناس غنيا من التعفف والاهتمام بالمظهر. كان في الصيف لا يلبس من العباءة إلا الخاتية، وهي أغلى أنواع العباءات، ويأتي بعدها نوع المخلوط ثم المكينة. وفي الشتاء كان يرتدي عباءة نائين، وهي أنفس من عباءة الماهوت المألوفة بين العلماء. أما قباؤه فكان يضطر لترقيعه أحيانا لأنه مستور تحت العباءة. كان الوالد يشملني بحبه الخاص ويأنس بي في أسفاره. لقد أصيب مرة بالعمى ثم شفي، وكان يواصل علاجه في طهران، فسافر إليها 3 مرات ولم يرتضي أن يكون معه غيري. كنت في سنة 1384 في قم، حيث كتب إلي الوالد أن أذهب إلى مشهد لأصطحبه إلى طهران، غير أني تأخرت في الذهاب إلى مشهد بسبب مهمة كان يجب أن أؤديها في زاهدان، ترتبط تلك المهمة بأمور الدعوة. ذهبت إلى زاهدان واعتقلت هناك، وكان همي الأول لدى الاعتقال والدي الذي لا يروم السفر دوني. أذكر أني كنت جالسا في الطائرة رهن الاعتقال لنقلي من زاهدان إلى طهران، فتذكرت الوالد فإذا بالهم يعتصر قلبي والاضطراب يموج في نفسي بشكل عجيب. قلت في نفسي إذا كان حالي على هذا الوضع وأنا في الطائرة فكيف سيكون إذا دخلت المعتقل؟ توسلت إلى الله عز وجل وتضرعت إليه أن يسكن قلبي. غفلت عن الأمر دقائق ثم عدت وتذكرت الوالد، فرأيت أني أذكره هذه المرة دون تلك الحالة من القلق والاضطراب. حالة الحنين والشوق والترحم كانت موجودة في قلبي، ولكن مع سكينة لا أزال أتذكر حلاوتها بشكل واضح حتى الآن. وشكرت الله سبحانه وتعالى أن استجاب لدعوتي وتفضل علي بإنزال السكينة، وهي نعمة لا يعرفها إلا من عانى القلق والاضطراب. اللهجة النجفية. الوالدة نجفية المولد، عربية اللهجة، ك كانت تتكلم في صباها باللهجة العربية النجفية، عارفة بالقرآن، تحسن القراءة بصوت رائع. وفي أواخر حياتها بح صوتها، فكنت أذكرها بصوتها الحسن. كانت تواظب على قراءة القرآن الكريم كل يوم في مصحف مهدى لها من والدها، وكانت طريقتها في القراءة تجتذبنا ونحن صغار، فنلتف حولها ونصغي إلى تلاوتها، وهي كانت تغتنم الفرصة فتترجم لنا معاني بعض الآيات إلى الفارسية وتحكي لنا قصص الأنبياء. شغفها بحياة موسى عليه السلام كان يدفعها لأن تقص علينا حياة هذا النبي العظيم بكل تفاصيلها، وتتكلم عن موسى بإعجاب يثير فينا لهفة لاستماع أخباره. كانت مأنوسة بديوان حافظ وتحفظ بعض أشعاره وتتفأل به، كما كانت عارفة بالحديث وتذكر الحديث، فيعترض الوالد عليها قائلا: لم يصادفني هذا الحديث، فتذكر له المصدر. كانت مثل الوالد عفيفة، لا تذكر فقرها لأحد أبدا، وتستر معاناتها بشتى الصور. تعلمت من الوالدة أوليات قراءة القرآن وقواعد اللغة العربية، كما غذتني بروح الشجاعة والمقاومة. لقد عانت الوالدة كثيرا من اعتقالات المتواصلة واقتحامات السفاك، لكنها كانت تقف أمام الجلاوزة المهاجمين بصمود وجلادة، ترد عليهم وتجادلهم، بل وطالما شجعتني على مواصلة هذا الطريق الشائك، كما سأذكر ذلك في وقته. المعلم القاسي. بدأت حياتي الدراسية في الكتاب، وقدر لي أن أتعلم في 2 من الكتاتيب قبل أن ألتحق بالمدرسة الابتدائية. كان على رأس الصف الأول امرأة، دخلته وأنا في 4 من عمري، وكنت أميل إلى الانزواء وأراني غير منسجم مع الدرس، وقد يعود ذلك إلى ضعف بصري كما سأذكر. ما يرتسم في ذهني الآن عن هذه المرحلة أكثر من غيره سوء الأساليب التعليمية والتربوية. لم يكن ثمة منهج تعليمي، وكانت القسوة التي لا مبرر لها هي المسيطرة على الكتاب. أتذكر أن شيخة كانت تذهب أحيانا إلى بعض المناسبات فتترك مكانها لجارتها رباب، وكانت هذه تتفنن في ملء وقتنا بالتوافه، منها أنها كانت تصفنا في طابور ثم تأخذنا إلى زوجها وكان مقعدا، فنمر عليه الواحد بعد الآخر ليضربنا على أكفنا بعصا كانت بيديه. كان أخي الأكبر معي في هذا الكتاب، وفي سنة 1364 وحين كنت في 5 أو في 6 نقلنا الوالد إلى كتاب آخر يقع في غرفة بمسجد. حجرة الدرس كانت مظلمة على ما أتذكر، ولعل هذا الانطباع يعود إلى ضعف بصري أيضا. احتفى هذا المعلم بنا كثيرا وأجلسنا عن يساره، وكنا موضع اهتمامه دائما. ابتدأت أنا وأخي في هذا المكان بدراسة جزء عمة، وكان المعلم يبدأ بتعليم الحروف الهجائية العربية، ثم يليها الجزء 30 من القرآن الكريم ابتداء من سورة الناس. كان المعلم قاسيا غليظا في تعامله مع غيرنا من التلاميذ. وما أحمله في ذاكرتي الآن عن هذا الكتاب هو غلظة الرجل والبرد والظلمة. كنت أقطع الطريق من البيت إلى محل الدرس بحذاء مثقوب يتسرب منه الوحل إلى رجلي في الشتاء. والغريب من عادته أنه كان يصف الطلاب يوم الخميس قبل الانصراف ويقول لهم: سأختم تحت ألسنتكم، فمن حافظ على الصلاة يوم الجمعة سيبقى الختم على لسانه وإلا سينمحي. ثم يأخذ خاتما ويضعه في الحبر ويطبع به تحت لسان كل تلميذ. في صباح السبت تقوم القيامة، يقف الطلاب في طابور وألسنتهم تمتد للتفتيش، ويقع بعضهم تحت طائلة العقاب الشديد. كنت أقف في الطابور مع التلاميذ وأبكي خوفا لا من الضرب، لأنه كان يحترمنا ولا يضربنا، بل من هول المشهد.
أيها الأطاب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
غيض من فيض.
واحد زنجين الله سبحانه وتعالى متفضل عليه، يصدق على الناس، بس هذا من يصدق؟ يخبص للي يصدق عليه. مثلا يمر لك فقير، يقول للفقير أعطني مما أعطاك الله، يصيح هذا، يعلي صوته، يقول له درهم يكفيك لو أعطيك بعد أكثر، يخجله قدام المجتمع، أو إذا ساعد لفد واحد وشافه ورا فترة قال له هاش سويت بالمبلغ فادك لو ما فادك. ولذلك كانوا الفقراء يكرهوه يضجون منه، مع العلم هو يطيهم ويصدق عليهم بس هم يضجون. زين، واحد شافه قال والله لألقننه درسا، هذا لازم يتعلم شوية. سوى لبس ملابس مال الفقراء وجاب له فريد كأس غلاس ثقب من الأسفل وحفر حفرة وخلى هذا الكأس في رأس الحفرة وغطاه من كل جانب حيث اللي يشوف اش عباله عباله فرد كأس عادي. وانتظر، مر هذا الغني من جنبه فهو قال له صدق يا سيدي تصدق لله عز وجل، على عادته هذا الغني. قال له شقد تريد؟ درهم لو عشرة؟ قال له بكيفك ما يملأ هذه الآنية. قال له الأحد أتباع قال له املأ له آنيته. اجى هذا خلى درهم، الدرهم وين راح؟ راح بالحفرة. خلى الثاني ثالث إلى عشرة من ملأ؟ اجى خلى إلى مية من ملأ؟ خلص الكيس اللي عنده. التفت التابع قال له سيدي هذا من ترز؟ قال له خلي الكيس الثاني اللي عندك. اجى خلى منه هم من ملأ؟ أبدا. وهذا الفقير قاعد قال له أنيتي من ترست وأريدك؟ قال له أنيتك استهلكت كل أموالي، أخذت فلوسي كلها، ما تقول لي هذا اللي حاطه أنت قلاص وانتقام، هذا شنو هذا اللي حاطه أنت؟ أخذ كل شيء مني. كشف عن شافها حفرة هاي، قال له أنت صدقتك على الناس تماما كهذه الحفرة تذهب إلى الهباء. نعم، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تأذون الناس. من تصدق على واحد لا تخلي أو لا تأخذ ما يوجه بهاي الصدقة. من مكارم الأخلاق أنك إذا أكرمت أن تصمت. فهذا الغني أخذ الدرس. شقد عدنا اليوم مواعين هواي أكو جانب الصدقة. شوف من يصدق يسلب ماء وجه من يتصدق عليه، يستعرض كأنما الموضوع استعراض عضلات. لا يا سيد الكريم، أنت توعى أعرف الصدقة ليش خلاها الله. الصدقة خلاها الله حتى أنت تزينك أمامه، مو وبنفس الوقت حتى لا يبقى عندنا فقير من فقراء المسلمين إلا ويغتني بفضل الله عز وجل.
يا سعى في الوصل ما